وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الخزانة. بداية نرحب بضيف الخزانة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله وسلمك وعافاك يا أبا هشام،
ونسر معكم اليوم في هذه الحلقة.
نسر بذلك.
الله يبارك فيكم. بداية شيخنا اسمح لنا أن نبدأ باستقبال رسائل الواتساب التي وردت إلى البرنامج. الأخ عبد الله الزهراني من الطائف يقول: ما هي أفضل كتب العقيدة للعوام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، طبعا بداية نحن نتشرف وجودك معنا طبعا أبو هشام المدير العام يعني.
الله
يجزاك خير أكرمك الله، وندعو لأم أخينا حسان صابتها وعكة صحية ونسأل الله عز وجل أن يقيمها ولا يريهم مكروم فيها. سلمك الله. طبعا هذا يقول أهم كتب العقيدة للعوام، غالب ما صنف في مختصرات كتب العقيدة صنف ترى لطلبة العلم المبتدئين، يعني لو جينا نتكلم عن المعاصرين وهي الأقرب تناولا، مثلا سريد مثلا كتاب عقيدة المؤمن الشيخ بكر الجزائري، جدا سهل جدا سهل لكنه مجلد. كتاب الإرشاد صحيح الاعتقاد الشيخ صالح الفوزان سهل. الشيخ سعيد موفق القحطاني ترى عرضنا كتابه هنا في الاعتقاد اللي هو نور الهداية وظلام الضلالة وشيء من ذلك في الكتاب والسنة. الشيخ سعيد مثل له كتاب عقيدة أهل السنة، الشيخ بن عثيمين له كتاب عام اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا مختصر لكنه لطلبة العلم. فعامة من ألف ترى في هذا ألفوا لطلبة العلم المبتدئين وشيء من ذلك، وإن كانوا يقصدون سهولة العبارة في ذلك، لكن اللي يصلح فعلا فعلا للعوام يقرأ عليهم وهو سهل جدا الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، لأنه على طريقة السؤال والجواب، ولأنه أصلا ألفه ليقرأ على العامة الناس في المساجد. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، إذا قيل كيف فهو، سهل جدا بهذه الطريقة. وأنت تعرف حتى نحن كنا ندرس في الأولى ابتدائي وثاني ابتدائي وشيء من ذلك،
يعني مناسب للنشأ أيضا،
مناسب للقراءة في المسجد وللناشئة وللأهل المسجد لأهل المسجد ولكل الطبقات اللي هي سهلة تحتاج إلى تسهيل مسائل العقيدة. فهذا هو الغالب إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. ننوه للإخوة والأخوات رقم الواتساب الذي سيظهر لكم إن شاء الله لإرسال الأسئلة لشيخنا. أيضا الأخ محمد بكار من سوريا يقول: هل ممكن أن يفيدنا شيخنا الكريم بأهم الكتب الجامعة لعلم مصطلح الحديث؟
طبعا علم مصطلح الحديث لا يخفاك أبو هشام أنه أتألف في جماعة من العلماء، حتى جاءت مقدمة من الصلاح ودار في فلكها كثير من أهل العلم، ما بين شارح لها ومختصر وشروح للمختصرات وناظم وشروح للنظم وشيء من ذلك، كتمت عليه عدد من التعليقات، ومثلا التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، النكت لابن الصلاح، الحافظ على ابن الصلاح للحافظ بن حجر وغيرها، منها مختصرات إرشاد طلاب الحقائق للنووي، ثم شروح الإرشاد كثيرة منها تدريب الراوي شرح تقريب النووي، وثم جت بعد ذلك ألفية العراقي وهي ألفية مطولة التبصرة والتذكرة، ثم شرحها الحافظ العراقي نفسه، ثم ولها شروح أخرى أيضا. نعم. منها فتح المغيث وهو شرح سيار عظيم جليل، فتح المغيث طبع في 5 مجلدات طبعا المحققة الجيدة، ثم جاءت ألفية الصيوطي وعليها عدد من الشروح والحواشي وغيرها. هذا بالنسبة للمتقدمين، لكن هذه متبحرة.
نعم. للمتأخرين،
المتأخرين غالب ما عندنا الآن من المتأخرين اللي تحت تصريح مثلا هي شروح لتلك المتون المتقدمة. يعني مثلا مر معنا شرح العلامة إبراهيم اللاحم، شرح متين في مجلد ضخم مرة سبق عرضناه، شرح نزهة النظر وهو كتاب محرر بمعنى الكلمة. عندنا عدد من الشروح، الشيخ طلع عبد الكريم خضير شرح الكتاب هذا نفسه وطبع في مجلد، الشيخ الدكتور محمد القناص أيضا له شرح وعرضنا كتابه وهو مطبوع في مجلد، وعندنا عدد من الشروحات الجيدة لهذه المتون. لكن وعندنا ترى مؤلفات في مجمل أصول مجمل مصطلح الحديث، لكن غالبها تركات مقررات، يعني كتاب الشيخ محمد عجاج الخطيب، الشيخ صبحي الصالح، دكتور صبحي الصالح، دكتور محمود الطحان تيسير مصطلح الحديث، هذه كان غالبا مقررات، وهي غالبا تكون إما تيسيرا وإما لا فيها نوع من الإعاب مما يناسب مفردات المنهج المقرر في تلك الكلية وتلك الجامعة
من ذلك. نعم.
لكن أحسن ما عندنا من المصنفات اليوم المعاصرين ترى المسائل المحررة المفردة اللي أخذت في رسائل، يعني مثلا الحديث الضعيف الشيخ عبد الكريم الخضير، الحديث الحديث الحسن للدكتور خالد الأدريس، كتاب رائع ومتين طبع في 5 مجلدات. وهكذا ما أخذ كمسائل محررة، كرسائل علمية أو مؤلفات مستقلة، غالب المؤلفين يبدعون في هذا الإبداع كبير جدا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
نعم بارك الله فيكم. نبدأ معكم
بسم الله. هذا عندنا اليوم أول إصدار معنا، وهو كتاب يظهر في فقه الحنفية لأول مرة ونفس لأول مرة، وهو في الحقيقة كتاب يعرج فيه صاحبه على أحكام العبادات خاصة يعني، لكن من مزاياه أنه إذا عرج على شيء من أحكام العبادات عرج على شيء من ذكر الآداب. فمثلا لما جاء عن صلاة الوتر عرج على آداب النوم، لما ذكر أحكام الأضحية عرج على أحكام آداب الأكل وشيء من ذلك، وختم كتابه بشيء من مسائل الاعتقاد اللي كان يفردها الحنفي أصلا في كتب الفقه في ما يقع به الردة يعني عموما من الألفاظ والأفعال ونحو ذلك، هذا غالبه. والكتاب بعنوان الروضة السنية في فقه الحنفية للعلامة الفقيه المحدث الكبير الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى عام 739 للهجرة رحمه الله. وهو عالم مشهور بكتابه الإحسان ترتيب صحيح بن حبان، هو أشهر كتبه وأطولها، وهو الذي اشتهر به عموما يعني.
حجمه ما شاء الله يعني،
الحجم لطيف جدا. نعم، وهو يطبع لأول مرة عن نسخة خطية فريدة وكاملة ولله الحمد، حققها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد وائل الحنبلي وفقه الله، وهو متمكن في الباب وله عدد من الإصدارات والإبرازات والمشاركات في هذا الفن المعروف. طبعا الكتاب كما ترى إخراج رائع جدا، الكتاب بين بنفسه حرص فيه على سهولة العبارة أخونا الحبيب الشيخ محمد وائل الحنبلي، فقر الكلام وأشكال الكتاب من أول إلى آخره، وعلق على ما يحتاج به إلى تعليقات، وهي وإن كانت قليلة لكن يكون طبيعة المتون ما تحتاج إلى تعليقات كثيرة حتى لا يصل بها إلى حد الشرح بعد ذلك، وفقه الله. هذا سلم طبعا الكتاب من إصدارات دار السمان، حسنا إصدارات دار السمان وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا إصدار ثاني، عندهم مشروع اسمه مشروع سلسلة علوم الحديث، وهذا كان ضمن سلسلة علوم الفقه، وهذا من أوائل إصداراتي في هذه السلسلة، هذا الترقيم رقم 1. وهو كتاب يجمع مع لطافة العبارة وسهولتها أيضا يجمع بعض الصفات التي لا توجد في المختصرات التي كتبت في مصطلح أصول الفقه مصطلح الحديث، وعنوانه مصباح الظلام في حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في علم مصطلح الحديث، وهو من تأليف الشيخ جمال الدين حسين ابن علي الحصني، المتوفى عام 971 للهجرة رحمه الله، وهو يطبع أيضا لأول مرة عن نسخة خطية فريدة، قام بتحقيقه ودراسة كتاب مقدمة له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ديب العباس وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار السمان، وألاحظ معي حسان الكتاب عبارة عن مصطلح الحديث بأسلوب سهل جدا، وأحيانا وأخونا الحبيب الدكتور محمد ديب العباس كان يتمم ما يحتاج إلى تتميم وإفادة في إضافاته في التعليقات، وربما شرح بعض العبارات التي تحتاج إلى شرح. والكتاب كما ترى من أحسن ما يكون إخراجا وترتيبا وتفقيرا، مع الحكم على الأحاديث وإبراز وذكر بعض الأمثلة وبعض ما يحتاج إلى تتميم مما أتممه في هذا الكتاب، وهو حرص فيه على التمثيل، وكتابه فيه مع سهولة العبارة قلنا فيه حسن التقسيم وحسن التب، حتى أنه قيل أنه تطرق إلى طريقة في التأليف لم يسبق إليها، وهو قال أنه أراد بها شيء جديد يعني ابتكار جديد. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار السمان. جميل. هذا كتاب من كتب الحنفية متون الحنفية السيارة المعروفة وهم كتب المتأخرين، وعنوانه متن نور الإيضاح، هو عنوان صحيح اسمه نور الإيضاح في نجاة الأرواح، طبعا من تأليف العلامة الإمام حسين أو حسن ابن عمار الشرنبولالي، عالم مصري مشهور معروف، ألف متنا متينا عند الحنفية، اقتصر فيه على كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام فقط، ثم هو شرحه في كتاب مراقي الفلاح، ثم على الشرح في حاشية الطحطاوي وأشياء من ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد خالد الخرسة وفقه الله حقق الكتاب على عدد من نسخ خطية، على نسختين خطيتين، نسختين خطيتين. مع أنه دعنا نستغرب أنه لماذا لم يضع صور النسخ الخطية في المقدمة، وكان يحتاج إلى بيان تفاصيل هذه النسخ الخطية. المهم أنه اعتنى بالكتاب إخراجا وإبرازا، لأن الكتاب يحتاج إليه، وهو كتاب مدرسي ومقرر في كثير من الدورات العلمية ومدارس المشايخ، وهو يحفظ أصلا عند الطلاب المبتدئين على طريقة الحنفية، وله شروح أيضا، وهو قد استفاد من شرح مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي وأحيانا من حاشية ابن عابدين، وعلق ما يحتاج معه إلى التعليق. وانظر إلى الإخراج الجميل الماتع لإخواننا في دار السمان، وهو إخراج ملون كما ترى بلونين، ويعلق على تعليقات ما يحتاج إلى تعليق منهم، مقتضبة جدا، لكن هو هذا أصل المتون مبنية على هذا الشيء. لكن من أجمل ما زان الكتاب بفعله تشكيله بالكامل وترقيم وتفقير ما يحتاج لتفقير. لاحظ معي هنا مثلا باب مثل الصلاة وهي 68 شيئا، هم رقموها، شوف واحد، شوف رقم باهر عندك أبو هشام ولا لا؟ إشارة تظهر الإخوة، هم رق، هذا من إبداعات الإخراج. لما تخرج يخرج كتاب يكون للمخرج لاحظ مثلا فيما يقرأ المصلي 1 2 3، هذا من اللمسات التي يتركها المحقق على الكتاب في إبرازه لمثل هذا الكتاب، وفقه الله. هذا الكتاب في مصطلح الحديث أيضا، أصل الكتاب مقدمة ابن الصلاح مشهورة، اختصرها العلامة الإمام النووي رحمه الله في كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق، ثم جاء وهذب هذا المختصر في كتاب سماه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، فهو مختصر المختصر. وهذا الكتاب مختصر هو الذي اختصر فيه على تهذيب العبارة وجعلها متنا يحفظ في الباب، يعني في مصطلح الحديث، وهو قد أتى على مسائل مقدمة ابن الصلاح. طبعا الكتاب اسمه عنوانه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله، الإمام مشهور المتوفى عام 676 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب طبع على عدة من النسخ الخطية، منها نسخة عليها خط المؤلف، عليها خط المؤلف، والكتاب قام على تحقيق 3 من إخوان المشايخ الفضلاء، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مازن عبد الله، والثاني فضيلة الشيخ محمد طارق مغربية، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ قاسم الحلبي وفقهم الله جميعا، والإصدارات دار السمان. والكتاب إبرازه رائع جدا، يشكرون عليه، وهم لم يريدوا أن يذكروا الكتاب بالهوامش والحواشي لأن الكتاب أصلا له عدد ترى من الشروح، له عدد من الشروح المطبوعة المعروفة السيارة طبعا، فمن أراد أن يشرح بعض العبارات أو يفهم بعض عبارات الإمام النووي فليرجع إليها، وانظر إلى الإخراج الماتع من إخواننا في دار السمان، شيء يشكرون عليه وفقهم الله. طبعا هم علقوا على ما يحتاج من الرواة من تعليق ومن تراجم أو بعض الأحاديث أو شيء من ذلك. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن مجموع 3 أبحاث فقهية محكمة نال بها درجة الأستاذية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بوسلامة وفقه الله. أولها شو سماه عنوانه، قال جمع الجميع وسماه أوراق فقهية، وننصح الإخوة المشايخ الذين لهم بحوث ترقية منشورة، أي منشورة في المجلات، الغالب مجلات لا يقع عليها يعني، وتكون قليلة التداول أو محدودة التداول أو شيء من ذلك، فلو جمعت بعد ذلك في مجلد أو شيء من ذلك هذا جيد جدا، هذا أقرب لانتشاره وأبقى لها. سماه أوراق فقهية، فيها 3 أبحاث. الأول جدلية العلاقة بين الزواج والنسب في الفقه الإسلامي، بحث في مسألة الكفاءة في النسب المشهورة عند الفقهاء، ذكر الخلاف فيها واختار ورجح أنه لا يشترط الكفاءة في النسب، واستدل عليه بسبعة أدلة. البحث الثاني حكم إجبار المرأة على الزواج، وهذه مسألة مهمة جدا، وذكر خلاف الفقهاء فيها والعلماء، وهل تجبر أو لا، ومال إلى عدم الإجبار وأنه لا يجوز إجبارها، وذكر كلام ابن القيم في الباب وغيره من أهل العلم. والبحث الثالث عنوانه حكم الزيارة في الخلع، المرأة لو خالعت زوجها هل ترد له فقط ما أعطته ولا يجوز أن يطلب منها ما زاد عليها، فيقول لو أعطاها 1000 يقول أعطيني 2000، هل يجوز أو ما يجوز، هذا هو المسألة. ذكر خلاف أهل العلم فيها والجواز من عدمه وشيء من ذلك، وذكر الأدلة والجواب عنها، وخلص أيضا إلى عدم جواز الزيادة على ذلك. الكتاب هي عبارة عن أبحاث ميسرة جدا ومسهلة، كانت أبحاث محكمة أخذ بها الترقية الأستاذية وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر أبو سلامة، والكتاب من إصدارات دار السمان وفقهم الله. هذا كتاب جمع عدد من المتون في علم الصرف، سماه صاحبه بعد أن جمع الأربع المتون سماه بدايات علم الصرف، لأنه يرى أن من بدأ في علم الصرف عليه بهذه المتون الأربعة. أولها خلنا نبدأ بالأصل، بالأصل معنى الأصل هو آخر واحد. طبعا أصله كتاب اسمه متن البناء في علم تصريف الأفعال. متن البناء كتاب صنفه العلامة الشيخ عبد الله التفتزي من علماء القرن العاشر رحمة الله عليه، وهو متن مختصر في علم التصريف، كان يذكر قواعد التصريف في الأفعال. ثم بعد ذلك قام ونظم هذا المتن نظم الشيخ عبد الله ابن حسن آل حسن الكوهجي أو الكوهجي من علماء أهل السنة بإيران، وقد نظمه نظما سماه نيل المنى بنظم متن البناء، نظم ميسر جدا في قرابة 109 أبيات أو شيء من ذلك. ثم بعد ذلك قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي ابن ياسين المحيمد الحسيني وفقه الله بشرح هذا النظم بكتاب سماه مرق الهنا أو مرق الهنا بشرح نيل المنى بنظم متن البناء، فشرحه وأجاد في شرحه وأجعله ميسر للطلاب وأكثر فيه من الأمثلة، وأفاد في ذلك وفقه الله، وهو يقول أنه شرح هذا قديما لما كان هو نظم وشرح قديما لما كان شاب يعني قبل 20، لكنه أطلع على والدي وكان علامة في النحو وأطلع على بعض مشايخي فأجازوه في هذا وقال له اطبع الكتاب، وقد الحقيقة أفاده وأجاد وأبقى كما هو. وثم ألحقه لهم بمتن الرابع هو ألفه من تأليفه فيما ليس على اضطراد واحد ولا على قياس، سماه المعاني المؤتلفة بنظم الأنظمة الأمثلة المختلفة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن ياسين المحمد الحسيني، وقد ترجم في المقدمة لوالده بالترجمة وافية أو جيدة، ثم شرح كيف تدرج هو في هذا المتن وحفظه ووجد أثره عند الطلبة وفقهم. والكتاب سماه بدايات علم الصرف، فيها أربعة متون أو أربعة شروح لهذا الكتاب، الكتاب من إصدارات مكتبة الدار السمان وفقهم الله.
نعم بارك الله فيكم. ومعنا مشاركة هاتفية من الأستاذ أحمد السمان، وهو مدير عام مركز دراسات أو دار السمان للدراسات وتحقيق التراث. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد.
حياكم الله أستاذ الحبيب.
حياكم الله. بداية لو تطلعنا يعني عن ما شاء الله مجهودات رائعة وعمل تشكرون عليه في هذه إصدارات هذه الكتب.
الله يسلمكم يا رب. بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دار السمان دار أنشئت عام 2017 من سنتين في إسطنبول، ومركزها في إسطنبول، تهتم بتحقيق التراث الإسلامي وأيضا الدراسات العلمية النفيسة، واختصاصها في التراث الإسلامي الذي يطبع لأول مرة كما لاحظتم في عرض شيخنا لبعض الكتب. وأخذت على نفسها عهدا أن تطبع ما يوافق منهج القرآن والسنة.
ما شاء الله، مساك الله بالخير أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا أستاذنا الحبيب.
نحن اليوم سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك، والحقيقة إصداراتكم وإخراجاتكم شيء يشرح الخاطر، وخاصة إبرازكم لبعض الكتب اللي تطبع لأول مرة. أنتم ذكرتم لكم سلسلتين، سلسلة في العلوم الحديث وسلسلة في علوم الفقه، وأخرجتم أول كتابين في هذا وهذا، وقلتم أنه لأول مرة يطبع. هل في السلسلة أيضا على مثل هذا الشرط ستخرجون ما يطبع لأول مرة ولا لا في تكرار؟
نعم سيدي، السلاسل هذه سلاسل سلسلة نوادر علوم الحديث وسلسلة نوادر علوم الفقه. نعم. هذه خاصة فقط بالكتب التي تصدر لأول مرة. نعم. أما جميل. الكتب التي طبعت من قبل فهذه لا نضمها للسلسلة، ومن فترة تقريبا ما يقارب سنة حتى اليوم لا نعمل إلا على الكتب التي تصدر لأول مرة، حتى نخرج لطالب العلم والمكتبة الإسلامية كتب جديدة لا نكرر المطبوع أو المخدوم سابقا لدى دور النشر.
طيب نحن أنا لاحظت أنه ما عندكم شيء من الرسائل العلمية، هل هي مستبعدة من الخطة ولا لا إن شاء الله مرحلة سابقة، ولا لا أنتم لا تلتفتون فقط إلى المخطوطات وابتداء عندكم من يحقق، أو يعني كيف إيش الخطة يعني؟
حقيقة بالنسبة لموضوع الدراسات العلمية يعني هي موجودة في البرنامج، لكن حتى الآن يعني مستبعدة في الوقت الحالي فقط. يعني الآن نهتم في إخراج الكتب التراثية، مرحلة قادمة إن شاء الله سلاسل الرسائل الجامعية إن شاء الله.
طيب نبقى تبشر الجمهور ببعض إن شاء الله إصداراتكم اللي جاية إن شاء الله.
الله يكرمكم يا رب. والله يعني الحمد لله، يعني ما نحن نقيم في إسطنبول فالتراث الإسلامي يعني بين يدينا سهل التناول نوعا ما، ولذلك انطلقنا في التراث الفقه الحنفية بشكل خاص. الكتب ولمعلومك شيخنا الكتب الحنفية تحتاج إلى خدمة. صحيح. ولذلك يعني سلسلة نوادر علوم الفقه الآن في الطباعة ما يقارب يعني تقريبا 4 أو 5 كتب، وهي كتاب التهذيب لذهن اللبيب لابن أبي العز الحنفي بتحقيق شيخنا الشيخ وائل الحنبلي، يخرج قريبا إن شاء الله، وهو يطبع لأول مرة على 3 نسخ نفيسة جدا ان شاء الله. وكذلك كتاب الجواهر من فقه الحنفية، وهو كتاب صدر بتحقيق دكتور ايمن الجمال، وهو رئيس قسم الفقه الاصولي في جامعة السلطان محمد الفاتح. ايضا من الكتب التي نبشر بها يعني طلاب العلم كتاب للامام الشرنبولالي يطبع لاول مرة ايضا على 3 نسخ نفيسة، وهو كتاب تيسير المقاصد شرح نظم الفرائض لابن وهبان.
ما شاء الله.
نعم. أيضا يوجد سلسلة ثالثة نبشر بها أيضا ويخرج بها عنوانين بعد فترة قصيرة إن شاء الله، هي سلسلة نوادر العلوم العربية. العنوان الأول منها هي 5 رسائل ابن طولون في النحو واللغة بتحقيق أستاذنا الدكتور علي زينو.
ما شاء الله. ما
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الجهود حقيقة. الأستاذ أحمد السمان مدير عام مركز دار السمان للدراسات وتحقيق التراث، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذنه بعد بإذن الله.
في الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. فإذا صحت عقيدة المسلم وصحت عبادته بقي عليه أن يضع تاجا على رأسه وهو الأدب. والأدب على أقسام ثلاثة: أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع الخلق. فإذا كنت تتأدب مع والدك لأنه رباك، ومع أستاذك لأنه علمك، فأولى من ذلك أن تتأدب مع ربك الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فأدب القلب مع الله توحيده وتعظيمه وإجلاله. قال تعالى:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
وتوكل القلب على الله بحيث لا يلتفت إلى غيره ولا يعتمد إلا عليه، وألا تتعلق إرادته بما يبغضه الله، بل ينفر منه ويتجنبه تعظيما لله تعالى. وأدب اللسان مع الله ألا يقول شيئا ينافي تعظيم الله كالشرك اللفظي والاستهزاء بآيات الله. قال تعالى:
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
وألا ينسب إلى الله نقصا كالعجز أو الجهل أو العبث. وتأمل أدب إبراهيم عليه السلام مع الله حيث قال:
وإذا مرضت فهو يشفين.
فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. وكذلك قال مؤمن الجن:
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومن الأدب مع الله تلقي أخباره بالتصديق واليقين، وتلقي أحكامه بالتسليم والتنفيذ. قال تعالى:
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون.
وتلقي أقداره بالصبر والرضا. سئل علقمة عن قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن الأدب مع الله احترام كل ما يضاف إليه كرسله وكتبه وبيته، وتعظيم شعائره ومعالم دينه. قال تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الخزانة. نجدد الترحاب بكم شيخ عبد الله.
حياك الله.
وأيضا من الأسئلة التي وردت لي واتساب البرنامج، الأخ عبد الرحمن أبو غوش من الأردن يقول: نريد نبذة من هذا الكتاب المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير عبر برنامجكم الخزانة.
نعم، كتاب المختار في من مناقب الأخيار كتاب مطول، طبع في 5 مجلدات، والسادس فارس، طبع في مركز زايد التراث والتاريخ. الكتاب حقق على نسختين خطيتين تقريبا، إحداهما كامل وآخر ناقصة، وحققه مجموعة من الفضلاء، منهم 3 تقاسموا الكتاب: محمد أديب الجادر، ومأمون صاغرجي، وعدنان عبد ربه. والكتاب عبارة سلمك الله عن ترجمة للأولياء والمتصوفة والزهاد والعباد، هو على طريقة حلية الأولياء بن نعيم وصفة الصفوة لابن الجوزي وغير على من كان على شاكة هذه الكتب. القصد منها إبراز جوانب الزهد والرقائق والتعبد وما كان عليه المتصوف من الأخلاق والبكاء وشيء من ذلك. ولهذا هو يأتي يذكر ذكر مقدمة في تراجم بعض الصحابة، يترجم بعض الصحابة، بدأ بالعشرة وشيء ثم جاء إلى العلماء، ويركز على علماء الحديث والقراءة وغيرهم من المتصوفة.
جميل.
ويذكر من العباد وغيرهم، ويأتي ويركز على أقوالهم ومواقفهم وشيء من ذلك ونصائحهم، وهو في هذا يصوب ويناقش ويذكر مثلا الاعتداد بالكتاب والسنة في ذلك، وأنه لا بد الرد إلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشطط ونحو ذلك فإنه يرد شيء من ذلك. ده الكتاب يغفل عنه كثيرا يا أبو هشام، بسبب أنه مع أنه معدن كبير للأقوال اللي فيها، أقوال العلماء اللي فيها رقائق وآداب وأخلاق وزهد والحث على الزهد في الدنيا والتقلل منها وشيء من ذلك والترغيب في الآخرة. الكتاب متين ومليء بمثل هذه الأقوال المأثورة، والكتاب جميل جدا جميل جدا، ومن الكتب المأثورة، خاصة أنه ينقل من بعض الكتب غير المطبوع عندنا بل غير الموجودة إلى الآن ما وجدت، وهذا يعتبر ده غالب الكتاب اللي ينقل من الكتب مفقودة يعتبر كنز عموما للطلبة العلم وللباحثين والمحققين غير ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع.
نستمر إن شاء الله.
هذا سلمك الله كتاب في التجويد، سماه صاحبه البداية في أحكام التلاوة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد غياث الصباغ، وفقه الله من إصدارات مكتبة دار السمان. هو أراد بهذا أن يكتب مختصرا للتجويد ينفع فيه طلبة العلم وعامة الناس لجودة بدأ اسمه البداية وليس إمعانا في الدرس ونحو ذلك. طبعا الكتاب مختصر جدا، سبق طبع طبعات، لكن الطبعة هذه الأخيرة اللي طبعتها مكتبة دار السمان فيها إضافة باب الوقف والابتداء، وفيها فصل في ختم القرآن وشيء من ذلك من الفوائد. ولاحظ معي يا أخي حسان الإبراز الجميلة في هذا الكتاب، الإخوة اعتنوا بالجداول، هذا لاحظ هذا الجداول المقربة للعلوم، لاحظ أنه وملونة حتى يبين لك مكان الدرس المراد، الغنة، الإغلاب، الإخفاء أو شيء من ذلك، وهذه الطريقة مفيدة جدا للمتلقي. والقواعد التي يريد تثبيتها مثلا توضع في مثل هذا المستطيل الملون المضبب هذا مثلا، حتى يخرج الكتاب مشكول بالكامل وملون ومسهل على طلبة العلم، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب في التجويد، وهو شرح للمقدمة الجزرية المشهورة المعروفة، وهو للعلامة ابن الجزري، له كتاب له مقدمة نظم اشتهر بالمقدمة الجزرية، نظم في التجويد في قرابة 109 أبيات، له عدد من الشروح كان من أشهرها وأهمها شرح العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، متوفى عام 926 للهجرة، سماه الدقائق المحكمة في شرح المقدمة في علم التجويد، وهو شرح لطيف ميسر قد خرج من قبل عدد من الإخراجات، قام على إخراجه واعتنى به بهذه الطبعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد غياث الصباغ، وهو في هذا الكتاب اللطيف قد قام وأضاف إضافات، أولها هذه إضافات عن سائر الطبعات، لأنه سبق أن أخرج الطبعة الأولى قبل أكثر من 30 سنة يا أبو هشام، لكن هذه الإضافة اللي أصدرها مكتبة دار السمان فيها أول شيء ترجمة العلامة المقرئ شيخ المقارئ في زمانه أبو الحسن محيي الدين الكردي رحمة الله عليه، كتب له ترجمة في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك وضع في المقدمة كامل النظم، هذا كامل النظم مرقوم ومشكول لأجل التسهيل على الحفظ، إن شاء الله يظهر للإخوة بس يعني
بلون يعني واضح
باللون أحمر، هو كان واضح يعني مرة يا أبو هشام كان يحتاج لأنه يعني يدكنوا بزيادة، ثم بعد ذلك هذا المتن. طريقتهم أن هذا هو الشرح المحكم، يذكر لك البيت ثم بعد ذلك يأتي شرح زكريا الأنصاري، وهنا تعليقات أخينا الحبيب الشيخ محمد غياث الصباغ، وهو في تعليقاته أفاد إفادات وأجاد إجادات وركز على الأمثلة وذكر ما تعقب عليه أو شيء مما استدرك عليه، قصدا استفاد من ملحوظات الشيخ لأنه عرض على المقرئ الشيخ أبو الحسن محي الدين الكردي، وفقه الله وأخرج الكتاب هذا إخراج
بحجم الكتاب أيضا مناسب
مناسب جدا، هو متن مختصر يعني عموما الكتاب من إصدارات مكتبة دار السمان وفقهم الله. هذا أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد غياث الصباغ، وهو عالم فاضل يعتني بقضايا التربية وله في هذا التقييدات ودروس وشيء من ذلك. هذا الكتاب عبارة عن أسماء أحوال غائبة، تقييد لما وقف عليه من كلام الصالحين والزهاد والعباد، خاصة مما رآه على مشايخ في دمشق، فقيد ما رأوا من أحوالهم ويأتي إلى بعض الأحوال، يذكر مثلا لاحظ معي يجعل لكل باب مثلا الصبر والمجاهدة ثم يتكلم عنها، فما وقف عليه من آيات وأحاديث وكلام الأئمة والسلف في هذا الباب، ويركز على المعاصرين وما رأى منهم من علماء الشام، بذات علماء الشام يعني وما رأوا من مشايخه، فيذكرهم وكيف كانوا وكيف يفعلون، والكتاب كله عناوين بهذه الطريقة كلها في أحوال غائبة تغيب عن كثير من طلبة العلم والدعاء مما احتاج حتى عامة الناس يعني يحتاجه. كتاب لطيف جدا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد غياث الصباغ، ومن إصدارات مكتبة دار السمان. هذا كتاب في السيرة النبوية، أصله ألف باللغة الفارسية هذا الأصل، ثم بعد ذلك عرب، ثم بعد التعريب عرضه مؤلفه على أحد المشايخ اللي يسكنون العربية. الكتاب عنوانه أحب إنسان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الساعدي الرودي وفقه الله، هذا ألف الفارسية ثم عربه وعرض التعريب على أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أيمن الجمال. محمد أيمن الجمال أضاف إضافات وأضاف عبارات ونقح وأزاد واستدرك أشياء وشيء من ذلك حتى قال لك أني أنا المشارك معه في التأليف يعني في المقدمة، وكتب مقدمة لهذا الكتاب جيدة جدا، وخرج الكتاب طبعا معرب بالكامل. والكتاب ترى يا حسان يا أبو هشام أنت حسان لأن أخذنا على حسان صاحب برنامج وزهرة البرنامج الحقيقة الله يعطيه العافية ويرد بخير. هذا الله يسلمك الكتاب جعله على 6 فصول تقريبا كلها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في الإسلام وكيف طريق الوصول إليها وآثارها العظيمة وكيف تستجلب وماذا يرد عن هذه المحبة، وبدأ بشيء من نبذة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهمية معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وجهاده في ذلك شيء من ذلك شيء مختصر. الكتاب من إصدارات مكتبة دار السمان. لاحظ يا أبو هشام الكتاب ترى بعيد عن الأبحاث المدققة والروايات، لا إنما أراد بهذا الكتاب إذا قرأه قارئ كيف يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يستعرض الجوانب أخلاقه وعفته صلى الله عليه وسلم وجمال روحه صلى الله عليه وسلم وما فيه من أخلاق داعي لمحبته صلى الله عليه وسلم. الكتاب من إصدارات مكتبة دار السمان. هذا كتاب آخر من كتب 40. المؤلفات في 40 كثيرة عند العلماء متقدمين ومتأخرين، طبعا تقوم باب شيء معين ويذكرون 40 حديثا إما من الجوامع وإما 40 حديثا في أبواب معينة خاصة، هم لهم مقاصد في هذه 40. أي 40 أصل الكتاب جزء من كتاب كبير ألفه صاحبه وهو الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين الحسيني رحمة الله عليه، متوفى عام 1422 هجرية، وهو من علماء الحلب المعروفين المشهورين وله عدد المؤلفات. ألف كتابا كبيرا سماه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن لما جاء عند بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم ذكر قال وأنا أذكر 40 حديثا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وقدم بمقدمة فيها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته في الكلام، وسماه الأربعون سمي الأربعون السراجية نسبة لسراج الدين من جوامع كلمه وخطبه صلى الله عليه وسلم. من استلها من المجموع؟ استلى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بسام حجازي، وقدم بمقدمة متميزة في مسألة الأربعين وفي مسألة فصاحته صلى الله عليه وسلم، وفي ترجمة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمة الله عليه حقيقة ترجمة يشكر عليها ومن المقدمة يشكر عليها، واعتنى بالأربعين عناية بالغة بحيث أنه تتبع الروايات وحكم على الأحاديث وبين ما يحتاج إلى بيان بما لا مزيد عليه. لاحظ مثلا الحديث يذكر الحديث 15 هذا عنوان الحديث يذكر وليس شرطا أن تكون كلها صحيحة، لا يذكر بعض الأحاديث حتى من غير الصحاح، لكن أخونا الحبيب الشيخ محمد بسام حجازي يذكر من خرج الحديث ويحكم على الحديث ويذكر هو صحيح أو ضعيف ويعلق على بعض التعليقات، لكن الحقيقة تعليقاته وأيضا ما كتب المقدمة شيء نفيس يشكر عليه. الكتاب من إخراجات مكتبة دار السمان وفقهم الله. هذا كتاب لطيف مختصر جدا عنوانه فوائد غض البصر وهو نصف الكتاب وأكثره، ومخاطر إطلاقه وهو تقريبا ثلث الكتاب الأخير. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام. طبعا فوائد غض البصر هذا استل معظمه من كتاب روضة المحبين لابن القيم، اختصره وجعل الفائدة الأولى الثانية الثالثة حتى إذا انتهى أضاف 9 فوائد أخرى وجدها في كلام أهل العلم فأخرجها وأضاف إليه. يعني عندنا الآن 9 فوائد في غض البصر زيادة على ما ذكر ابن القيم. ثم بعد ذلك وفقه الله ذكر مخاطر إطلاق البصر وركز على القضايا المعاصرة التي يحتاجها الناس. الكتاب لطيف يحسن يصلح حتى للتوزيع من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام ومن إصدارات مكتبة دار السمان وفقهم الله. لاحظ معي يا أبو هشام هذا العاد من الكتب اللي ما شاء الله تبارك الله أنت شايف العرض جميل إن شاء الله يجي هذا هنحطه كده عشان في الوسط. هذا الكتاب الأصل المشهور اللي هو كتاب النحو ابن أجرون مقدمة ابن أجرون مشهورة. ابن أجرون شروحها كثيرة جدا. هذا الكتاب صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن محمد حريتاني وهو مدرس بالمسجد النبوي، هذا الكتاب مارس تدريسه مرارا وشرح للطلاب تكرارا في المسجد النبوي. أنا لعل له يظهر هذا مجلسه في المسجد النبوي وما أسعده من مجلس وما أحسنه عليه. إي والله ما في أبرك من الجلوس في المسجد النبوي والشرح فيه. هذا هو صورته مع طلابي وهذا الصبور وهم يشرحون، وهذا ملحظ حقيقة يشكر عليه أو إفادة. طب هذا الكتاب ما هو؟ عبارة عن تسهيل للمقدمة الأجرومية، اعتمد فيه على خرائط الذهنية وذكر الأمثلة والتبويب مع التقسيمات وتشكيل ومع تدريبات أراد بها أن يقرب الباب لأصحابه وذكر من النماذج والأسئلة في ذلك، سماه توضيح المقدمة الأجرومية في علم النحو. الأجرومية المقدمة للإمام محمد بن محمد الصنهاجي ابن أجرو، مشهور معروف، توفي عام 723 للهجرة رحمة الله عليه، والجمع والترتيب والتنسيق والإخراج الرائع والإبداع والشرح من لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن محمد حريتاني المدرس في معهد المسجد النبوي الشريف. لاحظ معي أبو هشام، إن شاء الله يبان للإخوة، لاحظ الخرائط الذهنية، كل الكتاب بالطريقة هذه، يذكر لك كلام المعربات وقسمان، قسم هذا الكلام ابن أجرو، ثم بعد ذلك يضع لك الخرائط هذه الذهنية ويزيد ويمثل عندك الأمثلة ويلون الأماكن محل الشاهد. جميل. ويذكر لك تدريبات، وهذا لاحظ تدريبات عندنا يأتي بالتدريبات
حتى طالب العلم يعني
هذا شوف تدريبات طالب علم يتمرس بعد الدرس صحيح. وتدريباته منتقاه جيدة جدا، يعني واضح أنه تعب عليه الكتاب، ثم يضع أسئلة ونوع من التدريبات والاختبارات، حتى فيها نماذج من الاختبارات، شيء يشكر عليه الحقيقة. هذا توضيح مقدمة الأجرومية. طيب هذا سلمك
أيضا من طباعة دار السمان؟
لا لا، ليست طباعة دار السمان، أظنها معالم الهدى وشيء، أظن والله أعلم، من مطابع معالم الهدى. طبعا هذا المفروض كان يتحط في المقدمة. أيوة، دار المأثور بالمدينة أو بالرياض. دار المأثور، هذا سلمك الله العمل الثاني له، وهو في القواعد الإملائية، سمى كذا القواعد الإملائية، جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيل الشيخ محمد ابن محمد حريتاني. هذا أيضا نتج معه عن دراسة وعن تدريب وتدريس في المسجد النبوي أيضا، وهذا وأيضا في نفس الكتاب وضع حلقته نفسا، وهو يخرج الطلاب ويجعلهم يكتبون. طبعا فائدته ماذا؟ جعل ذكر القواعد الإملائية على شكل قواعد، ذكر 10 قواعد، يبدأ بالقاعدة الأولى مثلا ما جاء في همزة الوصل والقطع، ثم بعد ذلك يبدأ يحرر المسألة ويذكر ما تحتها من أقسام وتفاصيل وأسباب، ثم ويكثر جدا من الأمثلة، وأمثلته رائعة جدا، ثم يذكر بعد ذلك تدريبات للطالب حتى يتدرب، ثم يذكر بعد ذلك الأمثلة الشائعة، الأخطاء الإملائية الشائعة في هذا الباب، ويعطيك نماذج لها، ثم أسئلة الاختبار. طبعا لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة، شوف هذه التدريبات، لاحظ معي، ذكر 10 قواعد، بدأها بقاعدة الهمزة الوصل، طبعا فيها قاعدة للتنوين، قاعدة للتاء المربوطة المفتوحات، قاعدة في الأل القمرية وأل الشمسية وشيء من ذلك، قواعد جدا. لاحظ معي، شوف هذه جداول للتدريب، لاحظ هذه الخرائط،
يعني ملون بألوان
ملونة، لاحظ
جميلة،
شيء يشكر عليه، الخرائط الذهنية أيضا كذلك. ثم يأتي إلى الأخطاء الشائعة في الباب، إذا ذكرها جاء إلى الأخطاء الشائعة في الباب، لأن يشوف الأخطاء الإملائية الشائعة في هذه فيها، يلا ابدأ يذكر لك الاسم على الطريقة الشائعة الغلط والصواب هنا، واذكر السبب لماذا، هذا من التدريب. وانتهى آخر شيء، وهذا من الإضافات الحقيقة، بجعل القاعدة 10 فيما يختص بعلامات الترقيم.
جميل.
ورموز الاختصار، وكله شوف لاحظها يا أبو، يذكر لك الرمز ما هو، مثلا نقطة تستعمل في كذا وكذا ومحل ولماذا، النقطتان تستعمل كذا، والأمثلة يذكر لك أمثلة وكله، وهذا شيء حقيقة ملحب، مفيد جدا أنه يتعود الناس على مثل علامات الترقيم، لأن العلامات الترقيم كما أنها تفيد في التصنيف تفيد في القراءة أيضا، لأن تعرف متى تقف، متى تكون نبرتك عالية، متى تعرف الاستفهام أو شيء من ذلك. وفقه الله الكتاب أيضا من إصدارات دار المأثور. هذا سلمك الله جزء لطيف لأول مرة يطبع، عنوانه الأحاديث الصحاح الغرائب للعلامة الحافظ عبد الرحمن ابن الإمام الكبير الحافظ بالحجاج يوسف المزي الدمشقي المشهور، أبوه هو المشهور العلامة الكبير، لكن عبد الرحمن ابنه توفي عام 749 للهجرة، وما عمر بعد أبيه، مات بعد أبيه ب7 سنين، أبوه توفي عام 742 وهو أجل منه وأشهر، حتى ولهذا انغمر تحته وما أحد عرف ابنه عبد الرحمن، مع أنه كان شوف إمامه حافظ وأثنى عليه كل من ترجم له. جمع 3 أحاديث سماها الصحاح، الحديث هي صحيحة لكن فيها غرائب في الإسناد، وهذا كان ملحظ عند أهل الحديث. الغرائب مو معنى أنها ضعيفة، لا، فيها شيء غريب، يعني مثلا يكون عدد من النساء فيه 4 صحابة روى بعضهم عن بعض، شيء في شيء يعني ما لا يوجد في غيره من الأسانيد، هي 3 يذكرها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ عبد الرحمن من إسناده. ثم بعد ذلك يذكر وجه الغرابة أين هي، ويذكر مخرج الحديث بهذا الوجه الغريب من هو. الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة بخط مؤلفها، وهي عبارة عن ثلاثة حديث، يعني شيء لطيف جدا محفوظة في مكتبة الأسد بدمشق. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ رابح قادري، وأشرف عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود الأرناؤوط، وهو صاحب باع طويل في هذا المجال، وقدمه العلامة الكبير رحمة الله عليه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه، تقديمة لطيفة جدا. والكتاب من إصدارات مكتبة عالم التراث بدمشق. هذا سلمك الله أيضا كتاب عبارة عن أصلا درس من مجالس الحديث، أراد به الشيخ المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه أن يحيي مجالس الحديث. توفي الشيخ عبد القادر 1425 للهجرة، فأملى 50 حديثا من جوامع الكلم في حديث جامعة في جامع الأبواب كلها في العقيدة والشريعة وجميع الأبواب. قام بعد ذلك حفيده عبد القادر ابن محمود الأرناؤوط، قام بعد ذلك ونسخ المحاضرة كاملة الإملاء كاملا، وأخرج ورقمها، وبدأ يتكلم على ترجم الحديث وشكل الحديث وشيء من ذلك. طبعا الكتاب عنوانه وسمى الكتاب هو سماه الحفيد موعظة المتقين من هدي سيد المرسلين، يضم 50 حديثا من الحديث النبوية الصحيحة والحسنة في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق، من تأليف هي من إملاء العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه، متوفى عام 1425 للهجرة، وقام بجمعها حفيده عبد القادر بن محمود الأرناؤوط، لكن أشرف على هذا العمل أبوه اللي هو أبو عبد القادر محمود بن عبد القادر الأرناؤوط. طبعا هذا كتاب يتوالى عليه ثلاثة، الأصل الأب ثم الابن ثم الحفيد، تتوالى على الكتاب، وهو كتاب لطيف من مطبوعات مكتبة عالم التراث بدمشق وفقم الله. لاحظ بالحديث الأول روى البخاري في الصحيح ثم يذكر الحديث، طبعا هو يعرف به إذا احتاج تعريفات أو شيء من التعليقات البسيطة والميسرة. هذا سلمك الله جزء لطيف فيه ذكر الآثار التي أخرجها، شوف بعنوان آثار الأستاذ المحقق محمود ابن العلامة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه، سواء أخرجها تأليفا أو تحقيقا أو تخريجا أو مشاركة أو مراجعة أو إشرافا أو تقديما، رتبت على حروف المعجم كاملة، وقد أخرج قرابة 100 كتاب تقريبا، وله قرابة 300 بحث ومقالة في المجلات أيضا إن
شاء الله.
طبعا قام بإعدادها ولده الأول صفوان ابن محمود الأرناؤوط، والثاني بلال ابن محمود الأرناؤوط أيضا وفقهم الله. والكتاب طبع فيه مقدمة لطيفة بترجمة محمود الأرناؤوط، لكن تلاحظ الكتاب ورتبوه على حروف المعجم 1 2 3، يذكر لك الكتاب الذي أخرجه، وفي الهامش يذكرون طبيعة إخراج الكتاب، هل هو تحقيق، هل هو مشاركة، هل هو تأليف، ما هو طبيعته وأين طبع وسنة الطبع في هذا الكتاب.
ما شاء الله.
الكتاب رسالة لطيفة جدا، مطبوع في مركز الشيخ عبد القادر الأرناؤوط للثقافة في برشتينا كوسوفا، عاصمة كوسوفا. طبعا مركز الشيخ عبد القادر هذا أنشئ في العاصمة الكوسوفية، وقد قام عليه محمود الأرناؤوط وأنشأه وأولاده بعد رحيلهم إلى بلادهم الأصل وهي في كوسوفا، وأنشأوا له وبدأوا يخرجون بعض برادات هذه منها هذه منها، وإن شاء الله العلا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله في قابل الأيام إصداراتهم الأخرى اللي نذكر في لهم إصدارات نعرضها إن شاء الله. هذا أيضا جزء لطيف، عنوان لطيف جدا، اسمه أشهر علماء الحديث النبوي الشريف من الألبانيين المعاصرين. طبعا علماء ألبانيين المعاصرين في منهم ثلاثة هم علماء مشهورون بمعنى الكلمة، أولهم الشيخ المحدث الكبير محيي السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، والثاني العلامة الشيخ المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه، والثالث العلامة المحدث الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب عبارة عن تراجم لهم الثلاثة خاصة، وهو من أشهر علماء الألبانيين في هذا الزمان، وهو من أشهر علماء الحديث حقيقي في هذا الزمان المتأخر. الذي قدم هذه الترجمة قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود عبد القادر الأرناؤوط اللي هو ولد الشيخ عبد القادر طبعا، ترجم لثا بدأ بالشيخ الألباني ثم ثم بالشيخ شعيب. الجيد في هذا هو رجع للكتب التي ترجمت لهم، لكن الجيد فيه أنه ذكر في هذه التراجم ما وقف عليه بنفسه من مخالطاته أو مساءلاتهم أو رقاءاتهم أو شيء من ذلك. هذا مما يفيد في هذه الترجمة، وإن كانت حقيقة مقتضبة. الكتاب من إصدارات مركز الشيخ عبد القادر الأرناؤوط للثقافة في برشتينا كوسوفا وفقهم الله. هذا كتاب سلمك الله، كتاب يتكلم فيه عن محاسن الإسلام. طبعا الذين كتبوا عن محاسن الإسلام كثيرون، في هناك ناس متقدمين ذكروا، يعني منهم من ألف محاسن الإسلام على طريقة أبواب الفقه، كما ألفه البخاري في محاسن الإسلام العلاء البخاري الحنفي المشهور، ومنهم محاسن الشريعة للقفال الشاشي أيضا ألف هذا الباب على طريقة أبواب الفقه، يعني يأتون الباب الفقهي ثم يذكر فيه ما
محاسن.
المقصود بالمحاسن ذكر مزايا الأحكام وفوائدها والحكم من ورائها وشيء من ذلك.
جميل.
طبعا ترى بعض المطولات فيها تفردات رائعة في هذا الباب، يعني أذكر مثلا السرخسي في المبسوط إبداع في الأبواب، يبدأ ببعض الحكم رائع جدا، يعني لما تلمسها وأخرجها سيخرج لنا بكتاب رهيب عظيم جدا في هذا الباب.
جميل.
المقصود المطولات ترى فيها شيء من هذا الكتاب. ومنهم من ألف في محاسن الإسلام جملة وأكثرهم من المعاصرين، ومنهم من ألف محاسن الإسلام في باب من الأبواب فقط، باب مثلا دستور الأخلاق في الإسلام لمحمد دراز في الأخلاق فقط. وهكذا يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زيد بن فالح الربع الشمري وفقه الله أراد في هذا الكتاب سماه الجامع في محاسن الإسلام أن يجمع ثمانية رسائل كتبت لعلماء معاصرين، في وهي عبارة عن رسائل مختصرة، قال لأنها قد لا تكون متوفرة ولا يحسن ولا يمكن الوقوف عليها لسهولة، رسائل مختصرة ولأنها قديمة فجمعها في هذا الكتاب الذي سماه الجامع، وهي رسالة العلامة الشنقيطي محمد العلمي صاحب أضواء البيان، ورسالتان لسماحة شهر الشيخ بن باز، ورسالتان للشيخ بن عثيمين، ورسالتان رسالة لابن عثيمين، ورسالتين للشيخ السعدي، وهكذا. وهذه وظيفته. شو مثلا هذا مثال، مثل الإسلام دين كامل، هذه رسالة العلامة الشيخ محمد العلمي الشنقيطي رحمة الله عليه، متوفى 1393 للهجرة. وهكذا قس كل الرسائل مجموعة في هذا الكتاب، وليس له فيها إلا التنظيم وتصحيح الطباعة أو شيء من ذلك، وهو شيء يشكر عليه، وأراد به أن يقف جيل على ما كتب العلماء في محاسن الإسلام وفقه الله. الكتاب من إصدارات معالم الهدى للنشر والتوزيع. هذا الكتاب اليوم عندنا والأخير إن شاء الله يا أبو هشام، عشان تقول تأشر لي جزاك الله خير، وهو في أصول الفقه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سفيان بن عايش درس أصول الفقه ودرس علوما أخرى قرابة 20 سنة، ثم بعد ذلك ظهر عنده أن الكتاب أو العلم بحاجة إلى تأليف معاصر ليخرج من بعض ما يراه أنه مهم في هذا الباب، منه أنه يوجد في كلام الأصوليين من القواعد الأصولية ما لا ينبني عليه فروع، فهذه حذفها من الكتاب، ومنه أن بعض القضايا الأصولية مبنية على بعض العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة أيضا تجنبها في هذا الكتاب، ومنه ما بني على حديث ضعيف أو شيء من ذلك. قام في هذا الكتاب وسماه المهم من علم الأصول، وركز على قضايا مهمة مما يحتاج طلبة العلم، وركز على التمثيل، وقد أحسن غاية في التمثيل وشرح المثال، وهذا مما يحتاج إليه ترى في علم الأصول، وكتب كتابه على الطريقة المدرسية المنهجية بحيث يسهل الوصول إلى المعلومة، وهذا كتاب يصلح الحقيقة يقرر في الدورات العلمية لسهولة وسهولة الوصول للمعلومة. طبعا الكتاب عنوانه المهم من علم الأصول من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سفيان بن عايش، ومن إصدارات دار سفيان للنشر والتوزيع أظنها له، ومن توزيع مؤسسة الريان ببيروت وفقكم الله. لاحظ معي، لاحظ يا أبو هشام، لاحظ هذا الترتيب الجميل والتقسيم، شوف لاحظ يأتي لك يرقم كل الكتاب، فيه ترقيم وفيه جدولة وفيه بيان محل الشاهد وبيان وشرح، وفيه أمثلة لا تظفر بمثلها في كتب الأصول، وهذا من الجديد من الإضافات الموجودة، مع تقسيم، مع اهتمامه جدا بالاستدراكات والملاحظات والتعقبات على ما يذكر في كتب الأصول، وهو أيضا قد جمع بين القديم والحديث، يعني اطلاعه على كتب متقدمين الأصوليين مع اطلاعه على كتب المعاصرين من الأصوليين، فجمع الحسن غاية، لأن تنبيهات بعض المعاصرين احتيج إليها في مثل هذا الكتاب،
وهو فعلا مهم يعني في هذا الباب
على قولتك مهم، والحقيقة هذا مما ينصح به لطلبة العلم المبتدئين، والجد والفهرس مفصل جدا جدا وفقه الله، والكتاب طبع في مجلد.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على هذه الكتب النافعة. شاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني